بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. موضوع تأملنا الليله دي في قصة الغني الغبي، ودي جت في انجيل لوقا اصحاح 12 من اية 13 للاية 21. انجيل لوقا 12 بدأت القصة، طبعا هي قصة حكاها المسيح لكن تعليقا على موقف، واراد بيها ان يشرح معنى يجب ان نعيش فيه. ابتدت الحكاية بيقول: قال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي ان يقاسمني الميراث. لو احنا بعنينا بصينا كده بسرعة في النص اللي قبل الآية دي، هنلاقي السيد المسيح بيكلمهم عن تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم، وبيقول لهم ان الله مش هينساكم، أليست 5 عصافير تباع بفلسين واحد منها ليس منسيا امام الله، بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاة، انتم افضل من عصافير كثيرة. وبعدين يقول لهم: الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. راح طلع لواحد من وسط الاجتماع وقال له: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. مش ملاحظين أن السؤال غير الموضوع؟ هو بيتكلم عن محبة الله والاعتراف بالمسيح والروح القدس اللي بيتكلم فينا، وعن الإنسان ما يبقاش مرائي. موضوع روحي ده قاعد في موضوع تاني شغله، إن أخوه ظلمه في الميراث. يا ما بيحصل في اجتماعات الشباب يقولوا لي: تعالى ادينا موضوع مثلا عن الصلاة، أو اشرح لنا الثالوث، أو اتكلم عن بركات التجسد، وانا اقعد احضر لهم موضوع واجي اديه لهم وانا فرحان ان يبقى في فرصه يسمعوا الكلام ده، وبعدين يلا بقى ابعتوا الاسئله، الاقي الاسئله فيها حاجات غير الموضوع اللي بنتكلم فيه. دي معناها ان الاخ اللي كتب السؤال ما كانش معايا خالص. هو بيكتب بيقول: في واحده انا بحبها عايز اتجوزها وفي البيت مش عايزين، ده موضوع بيشغله، وانا بتكلم في الثالوث. هو قاعد مستني اخلص موضوعي عشان اجاوبه على ايه؟ على السؤال. واحنا عادة بنبقى كده، ممكن نبقى في الكنيسة ولكن قلبنا في حتة تانية، وممكن نكون بنسمع كلمة الله ولكن عقلنا مشغول بموضوع اخر، وممكن تتاح لنا فرصة أن نستفيد استفادة روحية فنحولها إلى فرصة لأسئلة عقيمة لا تفيد شيء. المرأة السامرية لما تقابل السيد المسيح معها، ودي بالنسبة لها فرصة العمر، واحدة مع المسيح لوحدهم، فرصة ما مش بتتكرر كتير، قعدت تسأله تقول له: أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم، ولعلك أعظم من أبينا يعقوب. أسئلة لا تمت إلى خلاص نفسها بشيء. أحيانا لما بنعمل اجتماع على الهوى مع الشباب، شاتنج يسموه، شاتنج يعني دردشة على النت، نتكلم في موضوع روحاني والناس بتسأل أسئلة قوية وعميقة، وألاقي في الوسط واحد سأل سؤال: أبونا فلان عمل كده ليه؟ وسيدنا البابا عمل كده ليه؟ مش عارف. أقول لهم: يا جماعة، احنا مش مجتمعين عشان نضيع وقتنا في أسئلة لا تخص خلاص نفوسنا. وأنا دايما في ضميري بسأل، هو الأخ المشغول أو بالقضية دي هل هو تائب؟ هل هو يعرف ربنا؟ هل هو ماشي في سكة الخلاص؟ هل هو عينيه على السماء؟ هل هو عرف كل حاجة في الكتاب المقدس فبدأ يتفرغ لمعرفة المشاكل والسياسات والخلافات وجع القلب؟ اشغل نفسك بشيء يفيدك. تفتكروا القصة اللي حصلت مع الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، انتهلكوا قبل كده، قاعد فقليته فجف باله فكرة بيعاتب عليها ربنا، بيقول له ليه يا رب إنسان غني يموت وإنسان فقير بيتمنى الموت وما يموتش؟ ليه طفل صغير يموت وراجل عجوز بيتمنى الموت وما يموتش؟ ليه يا رب الحاجات دي؟ فجاله صوت من السماء يقول له ايه؟ أنطونيوس اهتم فيما يخلص نفسك، تشغلش بالك بالآخرين. لما السيد المسيح اتقابل بعد القيامة مع بطرس وأخذه على جنب وقال له أتحبني أكثر من هؤلاء 3 مرات، وقال له ارعى غنمي، يقول الكتاب ان بطرس التفت فشاف يوحنا اللي هو التلميذ الذي كان الرب يحبه، فقال للمسيح وهذا ماله؟ يعني انت قلت لي ارعى خرافي وده اخبره ايه؟ فقال له ايه المسيح؟ اجابة جميلة، قال له ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ انت مالك؟ اتبعني انت. يعني ما تشغلش نفسك بأمور الناس، ركز فيما يخلص نفسك. ده هنا كمان النهاردة مش بيهتم بأمور الناس، ده بيهتم بأموره الخاصة بس المادية على حساب الأمور الروحية. اجتماع عظيم والمسيح قاعد وبيدي كلمة روحية، وانتوا بتلاحظوا لما يكون في اب كاهن ولا خادم بيتكلم حلو الناس تحب تستفيد منه، اش حال لما يكون المسيح نفسه هو اللي بيتكلم، هو اللي بيشرح وهو اللي بيعلم، والناس ملتفة حواليه تسمع كلمات النعمة النازلة من فمه الطاهر، وده في الوسط يقطع السيمفونية الجميلة دي ويقول له يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. السؤال ده طبعا ما كانش غريب، لان كان متعودين لما يكون في منازعات عائلية او من جهة الفلوس يلجأوا لمعلمي الناموس يقولوا لهم انتوا احكموا ما بيننا، زي ما دلوقتي بيجوا الناس يحتكموا للاب الكاهن لما يختلفوا مع بعض، يا معلم قل لأخي ان يقاسمني الميراث. وكلمة قل لأخي دي برضو بصراحة مش حلوة، يعني كان مفروض يقول له ايه؟ يا معلم فيش في موضوع شغلني ان انا واخويا مختلفين في الميراث، ممكن تحكم ما بيننا؟ مجايز انا غلطان وجايز اخويا غلطان. لكن لا، ده هو درس الموضوع واخد قرار وجاي المسيح ينفذه له، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. عامل زي القصة اللي خدناها بتاعت مريم ومرسى، قالت له يا معلم أما يعنيك أمري أن أختي تركتني أخدم وحدي، قل لها أن تساعدني. وفي ناس كتير يعملوا كده، يعتبروا ربنا مش قاضي ولكنه منفذ لأحكامهم هم. يا رب شيل فلان من سكتي، مش يقول له يا رب التكو دوتك دبر الامر، يا رب انتقم من فلان، وربنا قاعد مستني التعليمات بتاعت حضراتنا يعني. وحتى في التعامل مع الكنيسة احيانا بيبقى كده، تلاقي مثلا عيلتين مختلفين مع بعض وبدل ما يروحوا المحاكم جم الكنيسة، حاجة كويسة. فتلاقي واحد من الأطراف يقول له يا ابونا لا تحكم بيه يمشي علينا كلنا. طب دي بداية كويس. تاني يقول له يا ابونا جزمتك فوق رابتنا كلنا اللي هتقوله هننفذ. طب ايه القصة؟ كل واحد عايز يفرض رأيه. قال له طب انتوا في الأول قلتوا اللي انت تحكم بيه. كل واحد يظن ان هو بيتكلم بالعدل. قل له يعمل كذا. طب انت تتنازل شوية هو يتنازل شوية. لا انا ما تنازلش انا مش غلطان. هو اللي غلطان. فلا يقبلوا حكم الكنيسة. لان كل واحد متمسك برأيه. وعايز هو لجأ للكنيسة ليه؟ مش عشان تنصفه او تحل الموضوع. لكن لجأ للكنيسة عشان يستخدم سلطان الكنيسة في قهر الناس. واذا ابونا ما عملش كده يزعل من ابونا. احيانا يجي لي حد هنا مختلف مع زوجته ولا مشكلة عائلية. فاقول له ابونا فلان يدخل في الموضوع يقول لي لا. طب ليه؟ اصل دخل قبل كده وجيب صف مراتي. طب ما يمكن هي انت الغلطان. انت عايز اجيب لك واحد تفصيل يوافقك. بعدين ندخل واحد تاني في الموضوع يدرس القضية يلاقي هو الغلطان. يقول الكنيسة متحيزة الكنيسة مش منصفة. اقول له يا ابني هو مينوب المخلص الى تقطيع الهدوم. انت جاي عشان نحكم ومش عاجبك الحكم انت حر. في ناس كده يلجأوا لله او للكنيسة وعايزين ربنا او الكنيسة ينفذوا اللي في بالهم وإلا يبقى ربنا والكنيسة وحشين. مش انت جاي عشان تسمع حكم ربنا؟ اسمع حكم ربنا. يلف ويدور ويقاوح ويناقش وياخد ويدي عشان يطلع في الآخر باللي في دماغه. قال له يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. طبعا السؤال ده واضح منه أن في اختلاف ما بينهم. لأن لو ما اختلفوش ما كانش راح للمسيح. أبوهم اتوفى يقعدوا مع بعض انت حقك ايه وانا حقي ايه وخلصت القصة. محدش دري بيهم. كونهم رايحين للمسيح او هو رايح للمسيح معناها انهم اختلفوا وان في مشكلة وان في طمع وان في امل ان المسيح يشجع هذا الطمع او جايز العكس ان المسيح يلغي هذا الطمع. المهم انا جاي لك انا مش عارف الاخ ده كان ليه حق ولا ملوش حق. حسب الشريعة في سفر التثنية إصحاح 21 والآية 17 إن الابن البكر ياخد نصيب اثنين. فجايز الأخ ده زعلان مع أخوه الكبير إن الكبير أخد نصيب اثنين وهو ما أخدش أو أخد نصيب واحد. فجاي للمسيح يقول له يعني خل أخويا يتنازل عن حقه حسب الناموس ويعطيني الميراث بالإسمة بالنص يعني. طبعا لو السيد المسيح وافقه كان الناس يقولوا أهو بيكسر الناموس وبيخالف الأحكام. فلو السيد المسيح عرضه يبقى بيثبت في المسيحية إن الابن البكر ياخد ضعف بقية الإخوات. وهو السيد المسيح مش عايز كده لأن حكاية البكر في العهد القديم دي كان لها رمزية للسيد المسيح. اعتبر المسيح هو بكر بين إخوة كثيرين وإن المسيح يأتي من نسل البكر زي ما حصل في حكاية يعقوب وعيسو. لكن خلاص بطلت بقى البكر زي بقية إخواته. فالسؤال نفسه برضو كان فيه فخ. المسيح يوافقه ولا ما يوافقوش؟ في الحقيقة السيد المسيح أجاب إجابة جميلة. قال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ عايز يقول له أنا النهاردة جاي ليكم كطبيب شافي مش كقاضي بيحكم. في اليوم الأخير هاجي قاضي لكن النهاردة أنا شغلتي طبيب. طبيب وأنا شايف المرض جواك وجوا أخوك هو الطمع. عشان كده اتكلم السيد المسيح عن حكاية الطمع دلوقتي هنشوف. دخل الى اصل المشكلة. ما اسهل ان السيد المسيح كان يقسم الميراث وخلصت القصة، لكن هو اراد ان يستغل الفرصة بتاعت هذا السؤال عشان يحط لنا قاعدة في حياتنا وتعاملاتنا مع بعض. قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ كلمة يا إنسان دي تحمل نغمة التوبيخ، يعني يا راجل بقى أنا جاي عشان كده. وطبعا كلمة يا إنسان برضو معناها لكل البشر، الكلام ده لكل البشر بصفتك إنسان مش بصفتك الشخصية. من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ القاضي يحكم والمقسم ينفذ. قال له: أنا لا هحكم ولا هنفذ، أنا هدخل جوه أعماقك وأكشف لك المرض وأديك العلاج. فرق كبير جدا بين إنسان عمال يحاكم الناس وإنسان عمال يعالج الناس. إنسان يقضي بالإعدام وإنسان يعالج ويدي شفاء. فالمسيح ما كانش عايز ياخد موقف القاضي اللي بيبطر لكن الطبيب اللي يعالج. من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ لأن السيد المسيح قال لنا مملكتي ليست من هذا العالم، فهيقعد السيد المسيح يشغل نفسه أنه يقسم الميراث. قال له: احنا عندنا حاجات أهم من كده، مملكتي ليست من هذا العالم. كلمة من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما اتقالت بالعكس لموسى زمان، فاكرين لما طلع وحكم بين المصري والعبراني وقتل المصري وثمره محدش شاف، تاني يوم لقى اتنين عبرانيين بيتخانقوا فوقف يصلح ما بينهما، فقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري أمس؟ وهرب موسى. شوف المسيح منهجه ازاي. في انسان يتطوع انه يتدخل في شؤون الناس والناس ترفضه زي موسى، طبعا موسى ده قبل دعوته للخدمة، يعني بعدها قعد 40 سنة في البرية لغاية ما تصفى وربنا جابه. وفي واحد تاني الناس تطلب منه يتدخل في خصوصيتهم فيترفع ويتعفف. احيانا الناس تطلب منك ولما انت تدخل بصدرك يتأذوا، يقول: يا ريتنا ما قلنا ان قلنا له. فالواحد لازم يكون حسيس في التعامل مع الناس. قال له: يا انسان، من اقامني قاضيا عليكما قاضيا او مقسما؟ كأن السيد المسيح بيقول: مش في قوانين بتحكم العلاقات، انا ايش دخلني في الحاجات دي. السيد المسيح اراد ان يفصل بين الكنيسة والدولة، ودي حاجة مهمة. كنيسة للامور الروحية ولخلاص النفس والابدية، وبعدين الدولة تبقى تدخل في الامور اللي انت تاخد بيها حقك. بس ده ما يمنعش أن الكنيسة تحكم في منازعات الناس المؤمنين فقط طبعا، بس بشرط أن الأمور دي لا تستغرق وقتها، نتحولش أبونا إلى حلال للمشاكل وننسى الصلاة وننسى الوعظ وننسى الخدمة والافتقاد والرعاية والناس يستنزفوا وقتنا. عشان كده من اللائق ومن الجيد أن يبقى في ناس من حكماء الكنيسة، رجال وسيدات، يساعدوا الإكليروس في حل المنازعات. في ناس عندها هذه الموهبة، مش شرط يكون قسيس، خلي أبونا يفضى شوية للعمل الرعوي والكهنوتي. السيد المسيح أراد بالإجابة دي يقول لنا يا جماعة فضوا نفسكم للعمل الروحي. على قد ما الكاهن مطالب بحاجات كثيرة جدا، لكن لازم في أولويات في حياته: القداس، الاعترافات، الوعظ والتعليم، الافتقاد والرعاية. وبعد كده يبقى على هامش الوقت ندخل في أمور مادية زي المباني والمشاريع وغيره. لكن انتوا نفسكم بتحسوا بالعكس، لو كان في كاهن فقد كل علاقته بالمسبح وكل علاقته بالوعظ وتفرغ عشان يبني الكنيسة، انتوا تحسوا انه بقى مقاول، ما بقاش كاهن. ما اجمل ان ابونا يشغل الناس وهو يفضى للعمل الرعوي والتعليمي في الكنيسة. المسيح بيعلمنا دي: من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ وما اللي انت ايه يا رب؟ يقول أنا فادي ومخلص. السؤال اللي انت سألته لي غلط. تعال اسألني عن خلاص نفسك أديك، كلمني عن ميراثك الأبدي أتكلم معاك. لكن انت جاي لي في ميراث أرضي، عامل زي ما يكون واحد رجله وجعاه فراح لدكتور العيون يقول له انت مش انت دكتور؟ يقول له بس انا مش ده تخصص، انا متخصص في العيون. فاذا كنت انت جاي عشان اقسم لك ميراثك الابدي ادخل في الموضوع قوي بكل قلب، لكن جاي عشان حبه فلوس دي مش شغلتي، مش تخصص. شوفوا قد ايه السيد المسيح اللي هو اله الكل ورب الكل والعارف بكل شيء والقادر على كل شيء، واللي كان ممكن بكلمه يحل هذه المشكله، لكن هو بيدينا قاعدة نمشي عليها: مش كل حاجة أتدخل فيه. وبعدين انتهز السيد المسيح الفرصة من هذا السؤال وراح موجه نظر الحاضرين إلى تعليم بخصوص الطمع والقناعة. وده برضو منهج جميل. السيد المسيح بيتسامى بينا، بيرتفع بينا. واحد يحاول ياخده لتحت يروح المسيح شده وطالع به لفوق. يعني مثلا هديكم مثلا، افرضوا في خادم جمع ولاد من الشارع بيتشاقوا وقال لهم تعالوا عندنا ملعب في الكنيسة نلعب كورة، هو عايز يجرهم من الشارع للكنيسة. فدخلوا في الكنيسة عيال أخلاقها مش طيبة، بدأوا يلعبوا مع بعض، اختلفوا، اتخانقوا، ضربوا بعض، عوروا بعض، شتموا بعض. الخادم يعمل ايه ساعتها؟ يقول لهم امشوا ما تجوش هنا تاني. الخادم الماهر اللي يقدر يفض المشكلة وبعدين يديهم درس روحي من اللي هم عملوه. حتى الخناقة نفسها والشتيمة والضرب والتعوير يستخدمها فرصة ان يعلمهم درس روحي. دي طريقة المسيح. لا يوجد عندنا يأس من الناس أو إحباط. أنتوا عارفين يعني إيه إحباط؟ يعني أنا عمال أتكلم في موضوع وطرت بيكم في السماء ولقيت واحد بعت يقول لي مشكلة مادية بحتة، أقول يا أنا بنفخ في قربة مقطوعة، واحنا بنتكلم في ايه ولا في ايه، واحس بالاحباط، اقول الشعب دوت مش عايز يتعلم ولا عارف يسمع. المسيح ما عملش كده، نزل للسؤال وطلع به الى تعليم روحاني عالي جدا. الاول قال للراجل صاحب السؤال، قال له يا انسان، في الايه اللي بعديها ايه؟ وقال لهم، يعني ضير وشه ناحية الشعب المجتمع وبدأ يديهم تعليم. خلي بالكم لم يتجاهل صاحب السؤال. أحيانا نحن نغلط الغلطة دي. طب اقعد، أول ما قلت له طب اقعد وما جاوبتوش، هو نفسه حس بالإحباط والانعزال وإنه مش معانا وهيخرج ما يجيش تاني، أو لو جه تاني عمره ما هيفتح بقه. طريقة مش مشجعة. ولو أجابوا إجابة برضو جارحة كان هيكسفوا في وسط الناس، كان ممكن يقول له يا أناني يا طماع يا جشع، ما قالوش كده. كل الإجابة قال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما، وراح انتهز الفرصة بص للناس وبدأ يعلم تعليم عام مش ليه هو. كان ممكن يقول له ايه، ثم قال له انظر تحفظ من الطمع. لما الواحد ينشن على واحد ويستقصده تلاقيه الواحد رفض التعليم، حس ان انت بتجرحني قدام الناس، وتتحط سدود بيني وبينه وحواجز، والكلام اللي بقوله مهما قلت مش هيسمعه. لكن لما نقولها كلمة عامة للجميع الناس تسمع وتعي. اذا انا لقيت ولد واقف مع بنت في حوش الكنيسة بطريقة مش كويسة، ودخلت الكل في الاجتماع، ادخل يا ابني ادخل 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 ادخل، ودخلت قلت يا جماعة مفيش داعي ان احنا نقف الوقفات الوحشة، انا بقولها كلام عام، مش هوقفه في وسط الاجتماع واقول له الاخ ده عمل كذا والاخت دي عملت كذا، ومفهوم شيء محرج جدا. السيد المسيح علمنا ازاي نكون اخلاقنا طيبة في التعامل مع الناس. وقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. كلمة انظروا يعني ركزوا معايا، تأملوا. تحفظوا من الطمع يعني ابتعدوا عن الطمع، عامل زي الآية بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. فكلمة تحفظوا يعني خلي بالكم من الطمع، إياكم والطمع. إيه بقى الطمع؟ الطمع في الحقيقة مش بس في الفلوس، وإن كان أول صورة ليه هي الفلوس. معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى صحاح 6 من أول آية 7 6 صحاح 6 آية 6 يوم أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. كلمة القناعة عكس الطمع. قناعة يعني إنسان قنوع مكتفي باللي عنده، فالتقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة. وبعدين يكمل يقول لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. لا هتقدر تاخد معاك فلوس ولا عمارة ولا رصيد في البنك ولا ملابس فخمة ولا أرض وطين وعقارات ولا حتى الأولاد ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. ياما الواحد بيشوف قدام عينيه ناس تهابر تهابر تعافر تعافر، وفي الآخر فجأة يقولوا فلان توفى، نجيبه في الكنيسة نصلي خلصة القصة، وتبتدي المشاكل بتاعت ما تركه من وجع قلب. لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. طب نعمل إيه؟ يقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، يعني بلاش الطمع. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، يعني عندهم رغبة محمومة في أنهم يكونوا أغنياء، هيعملوا إيه؟ فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداع. في الحقيقة هم دول الغنى الحقيقي. الإنسان الغني هو اللي عنده البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداع. وفي آخر الإصحاح آية 17 يقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر. الأغنياء في الدهر الحاضر يعني الأغنياء بحسب مقاييس هذا العالم اللي عنده فلوس كتير يعني. لكن الأغنياء في الدهر الآتي معناها أغنياء في الفضيلة. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا، لأن كتير الغنى يخلي الإنسان حاسس أنه أحسن من غيره، ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي. قلت لكم قبل كده الآية دي، غير يقينية الغنى يعني الغنى غير الثابت، غير يقيني يعني مش مؤكد، يعني حتى لو عندك فلوس كتيرة دي مش ثابتة. وما نلقي رجاءنا عمين على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، مش بس الأموال، هيدينا كل شيء وبغنى وللتمتع، لأن العالم ممكن يدينا غنى ولكننا لا نتمتع، الله يدينا الغنى ويدينا التمتع. طب وبعدين يعملوا إيه كمان؟ وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالح وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يعني الغني لما يعمل الحاجات دي يبقى الغنى بتاعه مش خطر عليه، المشكلة في الطمع. انظروا وتحفظوا من الطمع. والطمع حطه السيد المسيح في مرقس 7:22 ضمن لستة من الخطايا، ساعة لما قال اللي بيدخل الفم مش بينجس بل اللي يخرج، قالوا له ايه اللي بيخرج؟ قال لهم السرقة والطمع والخبث والمكر والعهارة والعين الشريرة وتجديف وكبرياء وجهل، كل ده بيخرج من القلب فينجس الإنسان، من ضمنها الطمع. هنا الطمع اللي قاله السيد المسيح واللي اتكلم عنه بولس الرسول من جهة المال، لكن في طمع تاني، طمع في الناس، أطمع فيك. بولس الرسول في كورنثوس الثانية صح 7:2 قال اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. يقول لك هو مش طمعان في فلوس وطمعان فيه، عايز يستولى عليه. وفي كورنثوس الثانية صحاح 12:17-18 قال لهم هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ هل طمع فيكم تيتوس؟ مش عايز حاجة منكم. فرق بين أن أنا بحبك لذاتك وأتركك في حريتك، وإن أنا أحبك عشان أستولى عليك وأيدك وكتفك وتبقى بتاعي، وإذا شفتك بتتكلم مع حد أزعل منك وتخاصم وتقمص، دي كلها أنانية وطمع. المحبة الناضجة إن أنا أحبك وأفرح لما ألاقي الآخرين بيحبوك، لكن أكتفك وتبقى ملكي دي اسمها الطمع. في نوع ثالث من الطمع برضو جه في العهد الجديد بيوصف خطية النجاسة ان هي طمع، يعني واحد طمع في الاخر عشان ياخد منه شهواته. في افسس 4:19 يقول الذين هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. بعد عنكم تلاقي واحد استولى على واحدة وكأنه ما صدق استفرد بيها ويمارس معها كل الأخطاء ولا يراعي مشاعرها ولا يراعي أحاسيسها، طمع طمع طمعان فيها. وفي أفسس 5:3 يقول وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع، ربط دي بدي، فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسيه، يعني ما يتجابش سيرته حد. وفي كولوسي 3:5 يقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، اللي هي إيه بقى؟ إيه الأعضاء اللي نموتها؟ أعضاء ما هياش مثلا الإيد والرجل والعين. قال الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة والطمع. لاحظوا كلهم إيه؟ الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة، حط معهم الطمع على أساس إن دي من ضمن الأطماع، واحد طمعان في الآخر. وقال هنا الطمع الذي هو عبادة الأوثان. تخيلوا بقى. وفي تسالونيك الأولى إصحاح 4 المعنى ده يمكن يكون أكثر وضوحا. في تسالونيك الأولى إصحاح 4 يقول إيه من أول آية 3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. إناءه ممكن يقصد به جسده أو يقصد به زوجته اللي هي الأنية الضعيفة زي ما قال. يقتني جسده بقداسة وكرامة أو يقتني زوجته بقداسة وكرامة. لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. واضحة هنا أن الطمع قصد به الحتة دي، لأن الرب منتقم لهذه كلها. وبعدين الآية 7، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن الإنسان اللي بينزلق لتيار الإباحية والنجاسات تلاقيه طمعان، ويعمل زي سوري يعني زي الكلب الذي يلهث ولا يشبع، في شيء بيشبعه. في بطرس الثانية إصحاح 2:14 يقول عن الناس اللي بيعيشوا في النجاسة، لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة. يعني ايه خادعون النفوس غير الثابتة؟ يعني واحد يقرب من واحدة وهي غلبانة مش فاهمة، يبتدي يخدعها بالكلام، يقول لها مفيش حاجة غلط، احنا مش بنعمل حاجة غلط، لغاية ما يجرجرها للخطية. او العكس تماما برضو، احيانا يبقى فيه شاب كده على نياته طيب وتلعب عليه واحدة شريرة وتخدعه. لهم قلب متدرب في الطمع، اولاد اللعنة. يعني الناس اللي بيقدروا يعملوا كده يقولك قلبهم متدرب في الطمع، ازاي يطمع في الاخرين ويجرجرهم للخطيه. بس حكم الكتاب عليهم ان هم ايه؟ اولاد اللعنة. يبقى احنا اخدنا طمع في المال، طمع في الاشخاص اللي عايز يستولى على الناس ويبقى عبيد ليه ويفرح بكثرة الاتباع وما يحبش حد يفلت من تحت زمامه ويتحكم في اقدار الناس او في افكارهم. ونمرة 3 الطمع بمعنى النجاسة. نمرة 4 هناك ايضا طمع في التعليم. دي جت في بطرس الثانية إصحاح 2:3 يتكلم عن الناس اللي هم بيغشوا في الوعظ وطمعانين في ان الناس تتبعهم في تعاليمهم الرديئة. يقولوا هم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. في الحالة دي بيبقى الراجل اللي بيتكلم مش هدفه خلاص نفوس الناس، ولكن هدفه كثرة التبعية، ناس كتير تتلف حواليه، فبالطمع بيتجر بيهم. وعشان كده معلمنا بولس في تسالونيك الأولى إصحاح 2 آية 5 قال: فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في عل الطمع، الله شاهد. الإنسان اللي بيخدم ربنا فعلا ما يبقاش طمعان في الناس، لأنه شبعان بربنا، أنا مش عايز حاجة. لو قالوا له اقعد في بيتكم هيقول دي فرصة خلوة، ويقعد مع المسيح ويتحاور معاه ليل نهار. قالوا تعالى اقعد في كاتدرائية ضخمة هيبقى فرحان، اقعد على حيلك بطل خدمة مش هتفرق معاه. لكن لما يكون المسيح مش في حياته يبقى بيشبع بحاجات تانية بقى، يشبع بالشعبية والجماهيرية واللفة والزفة والدنيا الهيصة حواليه. فعلشان يحافظ على الشعبية دي يبتدي يخدع الناس بالكلام، زي ما قال: في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة. الطمع ده شيء رديء. في أشعياء 5 من الآية 8 بيقول: ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبقى موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. فاهمين هنا النص ده ايه؟ يعني واحد اشترى بيت مش مكفيه، فيشتري بيت اللي جنبه ويفتح ده على ده، وان يجيب الثالث ويفتح ده على ده. يقول: حتى لم يبقى موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الأرض. طمع. يعني هو مش احتياج، هو لو كان احتياج يعني مثلا ابنه هيتجوز فراح اشترى له شقة تانية وفتح دي عليه ما جراش حاجة. لكن لما يكون واحد قاعد في مكان واسع جدا فسيح جدا وقوض كتيرة ومصالح كتيرة، وبعدين هو قاعد حتى مش بيستفيد بيها، وطمعان في انه يشتري ويشتري ويشتري بدون شبع. شوف بقى حكم ربنا ايه. في اذني قال رب الجنود: الا ان بيوتا كثيرة تصير خرابا، بيوتا كبيرة وحسنة بلا ساكن. بعدين قال: عشرة فدادين قرن تصنع بثا واحدا، وحومر بدار يصنع إيفة. يعني أرض كبيرة جدا هتطلع لك إنتاج صغير بسبب الطمع، لأن الطمع يقل البركة. فالسيد المسيح بيقول لكم الآية دي، أرجو ترن في ودننا كلنا: انظروا وتحفظوا من الطمع. وبعدين يقول: فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. الآية دي تستاهل نحفظها، اللي هي لوقا 12-15. وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. كلمة ليست حياته من أمواله معناها المال عمره ما يديك النفس والحياة. ممكن واحد ميت نحط له فلوس كتير فترد روحه فيه؟ مش ممكن. ليست الحياة من الأموال. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ياما ناس عندهم أكل كتير لكن مش متهنيين. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. مفيش مانع الإنسان يكون عنده كتير، يعني احنا مش بنحب الفقر، لكن ما نحبش ان الغنى يبغينا ويبعدنا عن ربنا. فمتى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. الآية دي ممكن تعزيك لما تكون انت راجل على قدك فقير وجنبك واحد غني. قلها لنفسك كده: متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. والآية نفسها ممكن تهذبك لو كنت انت انسان غني، انا عارف احنا قاعدين معانا في الكنيسة النوعين من الناس، في ناس عندهم اموال وربنا كرمهم وعندهم ارصدة في البنوك وبيصرفوا حلو، وفي ناس غلابة جدا على قدهم، ممكن كمان الكنيسة تساهم في مصاريفهم. فالآية تنفع للناحيتين، للفقير يقول ما جراش حاجة المال مش هو كل حاجة، والغني يقول اوعى تنسى نفسك ليست حياتنا من أموالنا. أتذكر قصة كان حكاها لنا سيدنا أنبا موسى، يقول كان فيه في بني سويف رجل ثري جدا، يعني من أعيان البلد، وبعدين جاله زمان كانسر في المريء. طبعا المريء ده اللي هو القناة اللي بتوصل الأكل من البق للمعد، فما دام في ورم يتقفل مبقاش بياكل، عايش ازاي بقى؟ حاطين له محاليل. وكان زمان طبعا الكلام دوت يمكن قبل سنة 70، كانش لسه الجراحة اتقدمت ولا الطب بالمنظر بتاع اليومين دول، فما عملوش عملية، فحاطين له محاليل ونايم في السرير. وبعدين وهو نايم محتاج الخدام بتاعه، فجنب السرير جرس، ضرب الجرس، فالخدام جه جري. ايوه سيدي، اول ما دخل كان في ايده سندوتش فول بياكل فيه، بس هو لما سمع الجرس اخذ سندوتش في ايده جري نط. فراح قال كده مستعد ادفع كل اموالي واكل سندوتش الفول ده. يعني الاموال عمرها ما تجيب الصحة ولا تجيب السعادة. متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. هنا السيد المسيح بيهذب اشتياقات الإنسان للربح العالمي. فيش مانع الواحد يكون غني ويكون عنده أرباح، بس ما يبقاش الكلام ده هو اللي بيشغله وهو اللي واكل عقله. وصدقوني الإنسان فينا عندما يزهد الأموال تجري وراه، ولما يجري وراها تهرب منه. ونحط في بالنا دايما ليست الثروة الأرضية سبب للسعادة. ياما بشوف مجال الخدمة، لأن بنتعامل مع كل الناس بكل الفئات، تلاقي واحد شغال شغلانة حلوة بمرتب رائع جدا وحياته مليانة بالحزن والكآبة والتعب والمشاكل، واحد تاني يقولها يقول لك دق أو ملح ومبسوط وسعيد والدنيا ماشية معاه. الآية 16، وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل، لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال أعمل هذا، ده بقى القرار، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرح. إنسان غني، يعني هو في الأصل كمان غني وعنده مخازن، بس المرة دي ربنا كرمه بأن إيه أخصبت كورته، يعني الخير اللي طلع من الزرع أكتر من كل سنة. طب ايه المفروض يعملوا الوضع الصحيح؟ خلي بالكم الشركات لما في سنة من السنوات الارباح تكتر بيعملوا ايه؟ يوزعوا على العاملين، يقول لهم يا جماعة دي ارباح وانتم من حقكم تاخدوا فيها. الناس تتبسط لان جاله في اخر السنة بونص كذا الف جنيه ما كانش يحلم بيهم، تلاقيه شغال بقى بنفس راضية وفرحان يعافر في شغله علشان ينتج والسنة الجاية يجيبوا أرباح أكتر وياخد نصيب أكتر. لكن إيه رأيكم لما في صاحب شركة يكون طماع والشغالين عنده بذلوا كل الجهد وفاهمين ان الشركة السنة دي ربحت ملايين او مليارات الدولارات، وهو ولا سائل فيهم حتى بعلاوة، هيعملوا ايه؟ يقول لك بقى على قد فلوسه، ده راجل طماع، ويبتدي يزوغه ويشتغله بنفس مسدود. طب انت راجل غني وعندك حقول، والحقول مشغل فيها مزارعين ومشغل فيها خولي ومشغل فيها مدير ومدير حسابات، طبعا عنده حاجات كتير، وربنا كرمك والحكاية كترت، ما جاش على بالك تكرم الناس اللي تعبت وتديها جزء من الأرباح. كل اللي على باله يعمل ايه؟ اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. لاحظوا هنا بقى الضمير بتاع كلمة الياء دي. اولا فكر في نفسه، ما هو محصول جوه نفسه، وقال ماذا اعمل لنفسه؟ ليس لي موضع اجمع فيه اثماري، لي واثماري. وبعدين ايه؟ اقول اعمل هذا، اهدم مخازني، وبعدين اجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة، وبعدين استريحي كلي واشربي وافرحي. كل الكلام موجه لمين؟ لنفسه. يعني انسان ايه؟ اناني. يعني ما جاش حتى في الايات دي اي احساس بالاخر. يعني مثلا كان ممكن يقول كويس مراتي وعيالي يفرحوا، ما جابش سيرته، فرحان بنفسه بس. ما قالش بدي فرصة ان انا اوزع خيرات على الفقراء، او اوزع على العمال اللي معايا او الجيران، اقول لهم افرحوا معي لان ربنا باركني. ما قالش انا هعمل عزومة واقول للناس تعالوا كلوا وافرحوا واشبعوا معايا. كل اللي في باله ان يخزن وخيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. اقول له للأسف ليست الخيرات هي ما في المخازن، ولكن الخيرات هي فضائل الإنسان، الوداعة والقناعة والمحبة والاتضاع والفرح والطهارة، هي دي الكنوز. ايه رأيكم لو جالك لبنتك عريس متريش، لكن احنا عارفين انه متريش لانه بيتاجر في الممنوع، بيتاجر مخدرات، بيتاجر سلاح، بيرتشي، تقولوا ايه ساعتها؟ او ماله، ما جراش حاجة، بس هم راجل يعني عنده فلوس. في ناس تعمل كده. وبعدين زي ما هو انسان رديء وسيء في المجتمع، هيبقى رديء وسيء جوه البيت، يتعامل مع زوجته بكل خشونة وبكل ألاطة وكبرياء، ويضربها ويهنها، وتبقى عندها التلاجة مليانة حاجات، والشقة فيها أفخم عزال، وساكنة في قصر ولا في فيلا ولا حاجة على النيل، والناس يحسدوها على الخير اللي هي فيه، وهي عايشة في تعاسة. مش ده بيحصل؟ ولا لو جه شاب مكافح وقال لك يا عمي أنا على قدي وامكانياتي كذا، انا واضح وصريح، بس البنت دي عجباني وانا عايز ارتبط بيها، والبنت قالت يا بابا ده هو انسان كويس وانا عايزاه، هتعصلك معاهم وتقول لهم لا لازم واحد غني؟ وللاسف يقول لك مش هيرضوا بيه لانه هيعيشها على ايه. فهو اهم الاخلاق الجيده، بس بلاش كلام الوعظ، يعني خلينا نتكلم في الواقع. هو الأهم الأخلاق الجيدة أم المبالغ المالية الكثيرة؟ صحيح جد يعني. يعني أنت أي واحدة ست في القاعدين تتمني أن زوجك يسعدك بالمال ولا يسعدك بالاحترام؟ طبعا أموال دي تعمل إيه؟ يعني لما يكون جوزها إنسان على قده لكنه بيحترمها ويحبها ويخاف عليها، مش دي حاجة تسعد الإنسان؟ ولا عمال يرملها فلوس في وشها ويقول لها خدي انت ما تستهليش، انت مش عارف ايه، طب انا مش مقصر معاك في حاجة، ده انا منغنغك، ده الناس بيحسدوك علي، وطول النهار اهان. الفلوس دي اخر حاجة مفروض الانسان يفكر فيها. فكر في نفسه، طول عمره بيفكر في نفسه قائلا ماذا أعمل، يعني حتى الخير اللي جاله خليه الهم ماذا أعمل. ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. يا حبيبي دي أثمار ربنا، دي الخير اللي دهولك ربنا مش انت. يقول لا، بقوتي بذكائي انا اللي عرفت انقي ارض كويسة، وانا اللي عرفت انقي عمال كويسين، وانا اللي جبت احسن بذور وجبت احسن سبخ وكماوي، انا اللي ماشي بخطة. طب ربنا ايش دخله في المواضيع دي؟ فاكرين نبوخذ نصر لما قال بقوتي وجلالي بنيت بابل العظيمة؟ ونفس اللي حصل لنبوخذ نصر حصل لهذا الغني. أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيرات. وأقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. استريحي وكلي واشربي وافرحي. هذه الحياة، إن الإنسان يستريح ويأكل ويشرب ويفرح. الحياة جمالها في الكفاح وفي التعب من أجل الآخرين وفي الأخذ والعطاء وإنك تسعد الآخرين. ما أجمل إنك أنت ترسم ابتسامة في وش إنسان، مش إنك أنت تقعد تأكل وتشرب وتفرح وتسعد والناس حواليك جعانة. يقولوا في مرة تقابل أحد الفلاسفة اللي بيحبوا الحكمة، يعني قاعد في قارب، قاعد فاضي كده بيتأمل في الطبيعة وفي البحر، وجنبه في القارب شاب ماسك سنارة عمال يصطاد. فبيقول للشاب انت بتعمل ايه؟ قال له بصطاد سمك. قال له طب برافو عليك ان انت انسان مجتهد وشاطر. فقال له طب لما انا مجتهد وشاطر انت ليه مش بتصيد سمك زيي؟ فقال له درس جميل قوي، عايزين بس نفهم المعنى بتاعه لحسن يتاخد بالمعنى غلط. قال له انت تعمل ايه بالسمك اللي هتصيده؟ قال له هبيعه. طب بتبيعه ليه؟ قال له عشان عندي فلوس. طب هتعمل ايه بالفلوس؟ قال له هكون نفسي، جايز لما عندي فلوس كتير هشتري قارب اكبر من ده واجيب معايا عمال يصطادوا سمك كتير، بدل ما انا بصطاد حبه قليله اصطاد كتير. قال له طب لما تصطاد كتير تعمل ايه؟ قال له يبقى عندي فلوس كتير. قال له طب لما يبقى عندك فلوس كتير هتعمل ايه؟ قال له اشتري بيت ضخم جدا واعيش فيه. قال له هتعيش فيه تعمل ايه؟ قال له اقعد بقى كده بمزاج ورايق واتفرج على السماء والبحر. قال له انا من دلوقتي قاعد اتفرج على السماء والبحر، بدل اللفة الكبيرة دي. هي في الحقيقة الحياة فيها كده لغز عجيب، الناس بتجري ورا حاجات وملهاش معنى في الآخر. لا إيه؟ يعني لو إنسان حكيم كده في لحظة وفاته نقول له إيه الدرس اللي تدهولنا وانت بقى ماشي من الجسد؟ ممكن يقول الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، كلمة اللي قالها سليمان الحكيم. استريحي وكلي واشربي وافرحي، عامل زي الآية اللي قالها بولس الرسول كنوع من التهكم على الوثنيين لما قال فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. في أشعية 22 والآية 13 بيقول لهم هو ذا بهجة وفرح، ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. نفس الآية اللي قالها بولس هنا بيقول لهم أنت وضعكم بتعملوا كده، عاملين تأكلوا وتشربوا تقولوا بكرة هنموت. فأعلن في أذني رب الجنود لا يغفرن لكم هذا الإثم حتى تموتوا، يقول السيد رب الجنود. ليه؟ لأن هم أنفقوا حياتهم في الرخاوة. إنسان يجد أنه هو يبقى نافع للي حواليه. في سفر الجامعة إصحاح 11 والآية 9، سليمان الحكيم ده عاش حياة مليانة باللعب والدلع. سفر الجامعة يعتبره سفر التوبة بتاعت سليمان. إصحاح 11 آية 9 قال كده: افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك. اعمل عايز تعمله، وبعدين في الاخر ايه؟ واعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة. لما الواحد يطيح في الدنيا ربنا هيقول له انت ايه اخبارك. ومعلمنا يعقوب في 5:5 رسالة يعقوب يقول: قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. يريت الإنسان ياخد باله من خدمة نفسه. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هو غبي في إيه؟ طبعا غبي معناها ما بيعرفش يفكر. وربنا يحب جدا، خلي بالكم من دي، يحب جدا ان الانسان يكون حكيم وذكي. تقول لي طب ده الذكاء ده نعمه من عند ربنا. لا، عايزه تمرين. في انسان يفكر بذكاء ويتصرف بحكمه، وفي انسان عشوائي يحطم نفسه ويحطم اللي حواليه ويحطم العلاقات ويبوظ الدنيا بهياف. هو غبي في ايه؟ اولا ظن ان الشغل والانتاج اهم من ربنا. ونمرة اتنين ظن ان الطعام الجسدي اهم من الطعام الروحي. ونمرة تلاتة ظن ان عمره طويل والخيرات كثيرة، موضوع لسنين كثيرة، وانه مش هيفلس. ونمرة اربعة انه بيفكر في نفسه بس، ده نوع من الغباء، لأن مفيش إنسان يسعد إنه قاعد لوحده. ونمرة خمسة لم يعرف معنى السعادة الحقيقية، ظن إن السعادة في الأكل والشرب والمخازن والإيرادات. طب أقول لكم حاجة من غير ما نزعل، يعني مش إحنا أحيانا بنعمل كده؟ بيبقى عندنا أكل العيش أهم من القداس وأهم من ربنا. مش أحيانا عندنا الطعام الجسدي أهم من الصلاة والصيام والكتاب المقدس والاجتماع؟ مش أحيانا إحنا بنظن إن لسه العمر طويل وعمرنا ما بنفكر إن المسيح ممكن يفاجئني دلوقتي؟ مش كتير إحنا بنفكر في أنفسنا ولا نفكر في الآخرين؟ مش أحيانا إحنا نفكر السعادة في إن إحنا نتفرج على التلفزيون أو نروح نتفسح أو نعمل حاجة؟ حقيقة الأمر لا تجلب السعادة. يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. هذه الليلة، خلي بالكم قالش هذا اليوم، لأن الليلة معناها الظلام. أنت تعيش في ظلام لأنك مشغول بالمال ومشغول بالطمع. هذه الليلة اللي أنت مظلم فيها تتاخد في ليل. لكن الإنسان القديس يقول: نور أشرق للصدقين وفرح للمستقيمين، افرحوا أيها الصدقون بالرب. الصديق واثق عند موته، لكن الغبي ده كان وقت خروجه من جسده ظلام. تطلب نفسك منك. معلمنا يعقوب في 4:4 يقول: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. قد صار عدوا لله، فربنا قال له خلاص أخذك اليوم الليلة. فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ سؤال في منتهى الحكمة. اللي أنت عملته ده هيكون لمين؟ هيقول لأولادي. طب ما أولادك دول يسعدوا وانت عايش، لازم تموت عشان يسعدوا؟ يا أخي فكها شوية على عيالك. ليه نقعد احنا مقطرين مقطرين لغاية لما الواحد يموت يقولوا ربنا فرجها؟ ليه الواحد ده ساعة ما يموت الناس تفرح؟ حاجة عجيبة، في ناس كده أول ما يموت تحل كل المشاكل، نقعد نفكر ازاي نحل المشكلة دي ازاي نحل المشكلة دي، وفي الآخر يجي الفرج من عند ربنا انه يموت. تخيلوا، وفي انسان تاني عندما يموت الكل يحزن ويبكي ويكتئب عليه. الواحد يتمنى لما يموت الناس تبقى متضايقة، مش تبقى فرحانة تقول خلصنا كابوس ونزاح. في سفر الجامعة إصحاح 1:14 على حكاية لمن تكون دي، يقول رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذا الكل باطل وقبض الريح. وبعدين في الإصحاح الثاني آية 11 يقول ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. وفي نفس الإصحاح الآية 18 يقول فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي، ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا، ويستولي على كل تعبي الذي تعبت فيه وأظهرت فيه حكمتي تحت الشمس، هذا أيضا باطل. فتحولت لكي أجعل قلبي ييأس من كل التعب الذي تعبت فيه تحت الشمس، لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة والمعرفة وبالفلاح، فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعب فيه، هذا أيضا باطل وشر عظيم، لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس، كل أيام أحزان وعمل غم، وأيضا بالليل لا يستريح قليل قلبه، هذا أيضا باطل هو. يعني عايز يقول أنت عمال تتعب وتشقى وتتعب وتشقى، وفي الآخر ربنا زعلان منك أن أنت عملت الحاجات دي، ولا خدت الحاجات ولا خدت رضا ربنا، وسبتهم لناس يتمتعوا بيه، واخد بالك؟ والناس اللي يتمتعوا بالخير اللي أنت عملته مش هيتحاسبوا عليه. حاجة عجيبة، تقعد انت تشقى وتتعب وتنسى ربنا، ويقول لك كل اللي انت عملته دوت انت لا استفدت بيه ولا نلت بيه رضا ربنا. اليوم تطلب نفسك منك في آية في أيوب 20:22 يقول مع ملء رغده، الرغد اللي هو الغنى، يتضايق تأتي عليه يد كل شقي. ومرة تاني يقول ما هو رجاء الفاجر عندما يقطعه عندما يسلب الله نفسه. وفي مزمور 25:7 يقول هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. في مزمور 39:6 يقول إنما كخيال يتمشى الإنسان، بخار، إنما باطلا يضجون. يضجون يعني عاملين هيس، الناس دي بتعمل هيس ليه؟ يزخر زخائر ولا يدري من يضمها، عمال تحوش تحوش ومش عارف مين هي. وفي أرميا 17:11 يقول حاجة لا تحضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. حقيقة بقى هذه التي أعددتها لمن تكون لازم نفكر فيها كويس. آخر آية، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. غنيا لله دي زي استفانوس اللي اتقال عنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، ده إنسان غني لله. بيعوا ما لكم معطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تبنى وكنزا في السماوات لا ينفذ، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس. ده إنسان غني لله. أما اللي يقعد يحوش لنفسه ويقول الآية اللي جت في سفر الرؤيا: أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، فيقول له ربنا: لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان؟ غني واستغنيت إيه؟ خلي بالك لحسن، حكم ربنا غير حكمك، ونظرة ربنا غير نظرتك. لكن الواحد يقعد كده في يعقوب 2:5 يقول: اسمعوا يا أخواتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ ممكن إنسان معدم فقير زي أبونا عبد المسيح المنهري ولا أبونا مش عارف ياسر، الأسامي اللي تلمع دلوقتي دي، كان يعني إيه عندهم في الأرض وهم عايشين؟ لكن شوفوا الغنى اللي هم فيه والنعمة اللي كل الناس يتمنوا بس الطيف بتاعهم ولا الشال بتاعهم ولا حاجة زي كده، بينما هم